أيها الأحبة، هذا هو الشريط 24 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم.
مكان في المساجد، ثم الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أو لا، لقول الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبورا لهم، ومن الناس من أحدث في هذا بدعة، وصار كل يوم يخرج إلى هذا القبر الذي حفره ويضطجع فيه، يزعم أن هذا موعظة وتذكير، وهذا لا شك أنه بدعة. وحفره القبر في أرض مسبلة للمقبر حرام، لأنه لم يحتج إليه بعد. وكما ذكرت لكم، هل يعلم أنه يموت في هذا المكان؟
لا. الثاني: احتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع.
المواضيع عندك؟
نعم.
مواضع.
كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع. الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور. الرابع: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات
يبنى على القبور. كذا عندك؟ ذكروا لنا أنه في بعض الجهات يجعلون حجرا للأموات، كذا يا حجاج؟ مثل هذا، لكن يقول ببعضها يجعلون حجر. نعم، حجر. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يجعل حجر. بعض الناس يقول إن تكون الأرض أحيانا تكون ماء لأن حول البحر، فيضطرون إلى أن يجعلوا الأموات على ظهر الأرض ويبنون عليه. هذا ربما الإنسان ينظر فيه، هل يمكن طريقة أخرى أو لا يمكن. نعم. إيش؟ ما جاء السؤال؟ طيب.
الرابع: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. الخامس: اتخاذ القبور مساجد، وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس: الإسراد على القبور، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك. السابع: مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب كما هو الواقع، إلى غير ذلك من الوجوه. وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم
البنية فعيلة بمعنى مفعولة، البنية.
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسجودة، لا يرسل إليها إلى حدود المئة الرابعة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن
نقبت لذلك. نقبت أحسن من نقبت.
فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة، وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم. وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية ومن ذلك الصلاة عندها، وإن لم يبن هناك مسجد فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، كما قالت
عائشة. كذا عندك؟ فإن ذلك اتخاذه مسجدا ولا من اتخاذه؟ نعم.
فإن ذلك أيضا اتخاذها مسجدا، كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند قبره، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد استخد مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فإنه يسمى مسجدا وإن لم يكن هناك بناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة.
هذه فائدة مهمة بالنسبة للحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن أسانيده جيدة، وأن من تكلم فيه فإنما ذلك لأنه لم يستوف طرقة، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا لغيره على حسب قال الشيخ رحمه الله. نعم.
واعلم
جاء السؤال.
واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة للنجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء.
أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، فالصديد ليس كالدم، إن حتى على القائلين بنجاسة دم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نجس، والصحيح كما مر علينا أن دم الآدمي ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين. أين؟ لكن بعض العلماء رحمهم الله يقول إن النهي عن صلاة المقبرة هو هذا، فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة. الجديدة لم تنبش والعتيقة قد نبشت. نعم.
ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن
يعني يقول الصلاة. الشيخ رحمه الله لو كان المقصود النجاسة لكان هذا من هي العام سواء كان المقبرة أو غير المقبرة. هنا.
لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
وقد أجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلم يكن وثنا والحمد لله، بل قد بني عليه ثلاثة جدران، وصارت والجدران مثلثة أيضا، والمثلث زاويته من ناحية الشمال، بحيث لو استقبل الإنسان ما يستطيع أن يستقبل الجدار على غير زاوية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: فأجاب رب العالمين دعاءهم وأحاطه بثلاثة الجدران. وهذا هو الحق، يعني لم يجعل مثل تمثالا ظاهرا يعبده الناس ويركعون عنده ويسجدون، وإن كان بعض الناس قد يشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن وثنا. نعم.
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظن النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، كما قال الشافعي رضي الله عنه: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.
وعلى من بعده من الناس.
وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في
ناس. هذا كلام الشافعي رحمه الله، يقول: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا.
وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح لم يكن ينبش، والقبر الواحد لا نجاسة عليه. وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوها مساجد. وأولئك إنما كانوا يتخذون قبورا لا نجاسة عندها. ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فجمع بين التمثيل والقبور.
نعم. هل يجوز ايش؟ لا، ما لا يبني لحدا حتى يموت، يبني قبل ان يموت. ما الذي يعلمه انه سيموت في هذا المكان؟ كيف؟ لا، هو عندنا الان مقابر رمليه، يحفرون الحفره ثم يضعون الشق في وسطها، يضعون لبنا هكذا كان كالساق، ويضعون الميت فيها ويضعون عليه اللبن. نعم. لا يلزم، لا يلزم، اللازم أن يكون عميقا بحيث يمنع السباع والرائحة، ولا يلزم أن يصل إلى قاع الأرض. نعم.
بالنسبة للحفر الذي يكون من سؤال أحد
الأخوان،
قول ما إذا كان المنطقة هو البحر، ألا يمكن الشيخ بدل أن يبني أن يضع قبور في غرفة،
نعم،
أن تصب الأرض بالأسمنت المسلح وتقول فيها قبور؟
والله ما ندري مش عادي،
لأنه هذا يا شيخ ممكن حتى في بناء المعتاد كالخلاوي.
والله ما ندري هذا، ما أعرف. نعم نعم. إيش؟
هذه
عملة
ولكنها ما
نفعت. ما البحر كثير. نعم.
أحسن الله عليك. أجاب بعض المدافعين عن بناء الأضرحة عن هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى البناء عليه ونحن نبني حوله.
الله المستعان. قيل أليس يقال بنى عليه قبة من أدم؟ هل معناه أنهم يحطون الأوتار على ظهر الإنسان؟ لكن هذا اللي يقول هذا عجم، أو في حكم العجم لا يعرفون اللغة العربية. أفهمت؟ نعم يا سليم. تجارة؟ تجارة؟ ها؟ هذا السدنة. يعني تريد السدنة الذين يقومون حول القبر. اللهم الله هديه، يأكلون المال بالباطل ويضلون الناس. ولم تكن مقبرة حتى الآن، لا بد يكون فيها قبر واحد أو أكثر. نعم.
ما هو الصحيح من أقوال
أهل
العلم في حكم الصلاة في القبر في المسجد الذي
يقول
الطلق؟
أما سمعت كلام الشيخ؟
الشيخ
رمضان
لم يرجع
فيما يعني. لا، هذا يقول كلام أصحابنا أنه ما يصح، وهذا الذي نراه، نرى أنه لا يصح، وإن صحت الصلاة في الأرض المقصوبة، لأننا لا نصححها لا لأنها حرام مثلا، لكن لأنها وسيلة للشرك. فما الذي يدرينا أن يصلي هذا لله أو يصلي للقبر؟ لا، ما ندري. نعم. ايش؟ نعم. والله لو انهم يذهبون به الى سجن المجانين لكان خيرا. مستشفى المجانين. نعم. هذا يجب ان يعالج. وهذا هل يوجد هذا حقيقه؟ يوجد؟ نعم. ها؟ اعوذ بالله. اين السنه؟ نعم. كيف؟ هل يتبعون الرسول ولا يتبعون أهواءهم؟ وين؟ هل فعل الرسول؟ هل فعلوا الخلفاء؟ هل فعله الصحابة؟ كلهم لهم أملاك ولهم أراضي ولهم بساتين، ويدفنون في البقيع في مقبرة المسلمين. الذي لا يتذكر الآخرة إلا بالاضطجاع على قبر، هذا ما هو متذكر الآخرة. الرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الآخرة. حتى هذا هو الآن، في ناس الآن يذهبون إلى مقبرة، المقبرة المسبلة، ويفعلون هذا. أنا أقول هذا بدعة، بدعة منكرة. سبحان الله. عندك كتاب الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والرسول قال زوروا القبور فإن تذكر الموت، ما قال اضطجعوا في القبر. استغفر الله. اللهم رب هذه الدعاء التامة وصلى الله على نبينا محمد. هذا بحث فيما يتعلق بأسباب إجابة الله والكفار. وش هذا؟ ها؟ وجدت وين فيه؟ أحسن يصور الطلاب. ولا إذا كان تعطينا صورة من قبل وزع أحسن عشان نراجع.
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك، وقد ذكروا أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. قال قتادة وغيره كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك فأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد بل ولا في السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال. فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيره وصغيره هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك كما نهى عن الشمس كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك سدا للذريعة. فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة عند القبر أي قبر كان لا فضل فيها لذلك، ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا بل مزية شر. واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة ولها شرف وفضل، لكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، واليهود استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة، كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربى على هذه المصلحة حتى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب.
مذهبة
تصحيح يا شيخ؟
لا كتاب واحد.
أنا عندي مثبتة.
ها؟
أنا عندي مثبتة.
لا أنا عندي قبلها.
بحيث تصير الصلاة هناك نعم بحيث تصير الصلاة هناك مذهبة لتلك الرحمة ومثبتة لما يوجب العذاب. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وعن صوم يومي العيدين، بل كما حرم الخمر فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها، وكذلك تحريم القطرة منها ولولا غلبة الفساد فيها
لولا
وكذلك تحريم القطرة منها لولا غلبة الفساد فيها عن الصلاح لما حرمها. وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد، وإنما عليه طاعتهم.
هذه مهمة جدا، القاعدة: ليس على المسلم وليس له أيضا أن يطالب الرسل بتبيين المصالح والمفاسد، لأنه لو طالبهم بذلك لكان لا يؤمن إلا بما دله عليه الهوى. بل الواجب أن يستسلم لطاعة الرسل ولا يقول لما، فضلا عن أن يقول يجب عليه أن يعلم. نعم.
وإنما عليه طاعتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحب
قول إلا أن يطاع، يعني هذه الحكمة. لم يرسل الله الرسول عز وجل من أجل أن يعصيهم الناس ويعبدوهم، بل ليطيعوه، فمن عصى فقد خالف هذه الحكمة العظيمة.
وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والأهل والمال، وإيثار طاعتهم ومتابعة سنتهم ونحو ذلك من الحقوق، ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم، كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. وكذلك حقوق الصديقين المحبة والإجلال ونحو ذلك من الحقوق التي جاء بها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة. وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. ومن تأمل النصوص المتقدمة
عندي نقص
يقول
أو مكروه. نعم،
من هنا حتى قوله ومن تأمل النصوص سطر ساقط من طاء،
عندي ساقط أو مكروه بعده،
أو هل هي محرمة أو مكروهة، وإذا قيل هي محرمة.
نعم، وإذا قيل هي محرمة.
نعم،
من العلم
فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور سم
أم لا؟ نعم،
والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. أيضا يا شيخ
ومن تأمل
النصوص المتقدمة،
وهذا هو الصحيح أنها لا تصح في المقبرة وليست كالمكان المغصوب. المكان المغصوب القول الراجح أنها تصح فيه الصلاة، لكن المقبرة لا تصح، والفرق ظاهر، لأن المكان المغصوب إنما حرم الصلاة فيه لحق الغير وليس لأنه وسيلة للشرك، وأما الصلاة في المقبرة فلأنها وسيلة للشرك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني ولو كنتم خارجا، فكيف بمن يصلي عند القبر ويجعله قبلته ويتفرق من مكانه؟
وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها. فمما يدخل في هذا
من غيرها ولا من غيره؟ ما في أن نصلي من غيره؟ ها؟ يبدو أن من غيره، لأنه قال على ما يخفى من غيره. نعم، فيه نسخة من غيره بالأفراد. طيب، إذن تجعل النسخة.
وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها.
من غيره.
وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره. فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أي
الدعاء عندها مثل هؤلاء الذين يقصدون أن يدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باعتقاد أنه أقرب للإجابة، ويقول أو بها، بها بأن يقول أسألك بصاحب هذا القبر أن تغفر لي مثلا، فكل هذا من وسائل الشرك. نعم.
وغيره، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين، أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور، أو كمن يزورها فيسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو إلى التحريم أقرب، والفرق بين البابين ظاهر. فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة وهناك صليب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسة ليبيت فيها مبيتا جائزا ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله، لم يكن بهذا بأس. ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو كنيسة يرجو الإجابة في الدعاء بالدعاء في تلك البقعة لكان هذا من العظائم، بل لو قصد بيتا أو حانوتا في السوق أو بعض عوامير الطرقات يدعو عندها يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها
كما يوجد الآن في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي أعمدة يلعب بعض الناس بالحجاج ويقول هذا العمود الدعاء عنده مستجاب، بل سمعنا أن بعضهم يقول للحاج يا فلان اشتر هذا العمود وسبله لأبي، وهذا جائز ولا غير جائز؟ فاهم؟ فاهم يا محمود؟ ها؟ المهم يقول الحاج مسكين يقول اشتر هذا العمود وسبله لأبي، كل هذا من المحرم، فليس في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام عمود ترجى الإجابة عنده، لكن الله المستعان. نعم.
إذ ليس للدعاء عندها فضل، فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب بل هو أشد من بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد واتخاذها عيدا وعن الصلاة عندها بخلاف كثير من هذه المواضع. ومما يرويه بعض الناس
وما يرويه
وما يرويه بعض الناس من أنه قال إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور أو نحو هذا، فهذا كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء، والذي يبين ذلك أمور، أحدها أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليها وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة. ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لرفع شر كالاستنصار. حاله في افتتانه بالقبور إذا رجى الإجابة عندها أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية، فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا. فإذا كانت
لا سيما إذا أجيب الدعاء، أحيانا يفتن الله عز وجل بعض الناس ويجيب الدعاء في حال يحرم فيها فتنة له. فلو أن هذا الرجل دعا عند القبر واستجاب الله له فسوف يفتتن ويقول إنما استجيب لي لأني دعوت عند القبر، فيفتن بهذا. والله ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من قول الله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أعاذنا الله من ذلك.
فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهي
هؤلاء حال
قال حال ساقطكم من ألف وطاء
هي حال أحسن من
فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد ونفي الشك بكل طريق.
الشرك
تصحيح،
نعم تصحيح، يعني التوحيد يقابل الشرك. يحيى ايش؟ نعم تقريب تقليد اي نعم هذا من باب التوسع في الكلام، اقول هذا من باب التوسع في الكلام. اما التقليد الاصطلاحي عند الاصوليين لا، الاخذ بقول الغير بلا من غير طلب الدليل، واتباع الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه دليل، لكن هذا من باب التوسع. لا يا رب ما بصحيح، هو قوله دليل سواء عن اجتهاد أو عن وحي، إلا إذا بين الله عز وجل أن هذا اجتهاد في غير محله مثل قوله عفو الله عنك لما أذنت له. نعم إيش؟ نعم ما موضوع سخط الله إذا عبد الله فيه على حسب ما يصنعه أهلها، ولهذا أجاز العلماء أن يصلي الإنسان فيها إلا أن يكون فيها صور، إن كان فيها صور المعبودات ما يجوز.
نعم.